وينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يؤكبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السير. ومن فوائدها، من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بما هو أعم بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك. فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل، ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق، لقوله والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين، حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية إن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله، وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، بقوله على الله فليتوكل المؤمنون، بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته وأضعف بضعفه. ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبتدا درس ليلة. طيب، يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة. الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، للنصر أسباب خمسة. أولا الإخلاص لله، في قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر. يقول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة، عدها يا خالد. وش نريد الشاهد إلى قوله؟ نعم. مكناهم في الأرض. نعم. يقول هذا: لقد نصركم الله ببدر. الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة. خرجوا نحو 300 رجل وبضعة عشر رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونه، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون إيش؟ العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر، لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم. ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل. خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ولكنه خانهم، فلما ترعت الفئتان نكس على عقبيه. خرجوا ما بين 1,900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن في الخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب، أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد. ف300 وبضعة عشر رجلا بالنسبة لـ900 إلى 1000 يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، 70 بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريغ، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وألا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان. إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول: غدا تغني أم كلثوم في تل أبي. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات، متأطئ الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى، ويتق الله ولهذا قال: فاتقوا الله. وقوله لعلكم، نعم، اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بإيش؟ هنا ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول: بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم نعم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي الشكر لله، التقوى في الحقيقة الشكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر، أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج بعيش يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك. ولا تكون كما قال القائل: إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته، حتى وإن كان من عملك. هنا أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله، إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدعون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله، بل تثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصه. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذه الجوارح، ولساني القول ثناء الله بالنعمة، والضمير المحجبة الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي، وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا واضح أنه عام، لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال إذا طلقتم. الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام، فهو عام بلا شك حكمه عام. لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه. ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت امرته، ولمن كان تحت امرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام، لكن هل